بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يبدأ من درس اليوم، يبدأ البحث في الحجج، في الأدلة التي يكون فيها هناك جوانب ظنية والله سبحانه وتعالى يقبل بها، يجعلها، يشرع حجيتها، فتكون كاشفا كالقطع مع أنها ليست بقطعين. ويبدأ بأشرف الأدلة وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم من جهة السند طبعا واضح قطعي الصدور، لا نحتاج إلى سند بالمعنى الرجالي، بالمعنى لأنه عن فلان عن فلان عن فلان. كآيات كريمة هي أوضح من أن تسند، هي أبين من ذلك. فمن جهة الصدور القرآن الكريم قطعي الصدور لا شك ولا شبهة فيه، ولكن الكلام في الدلالة، في الدلالة، الدلالة، دلالة القرآن الكريم، دلالة المفردات، دلالة الجمل على معانيها، تارة تكون بشكل قطعي وتارة تكون بشكل ظاهر، فيها ظهور ليس فيها قطع في الدلالة. طبعا الظهور ليس يقينا، حالة ظنية تحتاج إلى أن ترفع من مستوى الظن الذي هو الأصل فيه أنه ليس بحجة إلى مستوى وإلى مصاف الحجية، ثم يأتي البحث إن شاء الله سبحانه وتعالى عن الناسخ والمنسوخ. ليأتي معي الأحبة إلى اللوحة رقم 1 التي تؤسس لفكرة الحجية في موضوع القرآن الكريم. قال رحمه الله: حجية الكتاب العزيز. الكتاب العزيز القرآن الكريم من جهة الصدور، من جهة النسبة إلى الله سبحانه وتعالى، هو قطعي الصدور، هذا واضح قطعا، هذه الآيات هي من الله سبحانه وتعالى. ولذا عندما نقرأ سورة الفاتحة، نقرأ سورة آل عمران، نقرأ سورة البقرة، نقول قال الله سبحانه وتعالى بالجزم واليقين. فهو من جهة الصدور قطعي الصدور، ولكن الكلام من جهة الدلالة، دلالته دلالة الألفاظ كمفردات وكجمل، دلالتها على معانيها أحيانا تكون قطعية ويسمى نص، وأحيانا تكون ظواهر، ظاهرة في المعنى وليست قطعية، ليست الدلالة قطعية ظاهرة، والظهور ظني فيحتاج إلى الرفع من مستوى الظن الذي الأصل فيه أنه ليس بحجة إلى مستوى الحجية. فالكتاب العزيز من جهة الصدور قطعي الصدور، من جهة الدلالة إما نص فقطعي الدلالة، وإما ظاهر تتوقف حجيته على القول بحجية الظهور أو الظواهر. هنا الكلام هنا أحبتي، تقدم في مباحث هذا الكتاب أن الكلام فيه إطلاق وتقييد، وفيه عموم وخصوص، وباختصار الإطلاق هو أن لا يأتي المكلف بالقيد، يكون الكلام بلا قيد، يكون الكلام غير مقيد، وأنا المتلقي أنا السامع أشك أنه هل يريد القيد أو لا يريد القيد، الذي لم يذكره فأقول كلامه مطلق لا قيد فيه، إذن هو لا يريد القيد. ثم يمكن أن يأتي هذا المتكلم بكلام فيه قيد ويقيد كلامه السابق، فمثلا يقول أكرم جارك، ما قيد الجار بشيء، ما قيد الجار بخصوصية، فأنا أصل الكلام أقول أنه كل الجيران، فيه إطلاق لم يقيد. ولكن يمكن أن يأتي نفس المتكلم بكلام ثان لاحق يقول فيه لا تكرم الجار الظالم على سبيل المثال. إذا قال لا تكرم الجار الظالم قيد الكلام الأول، الأول كان مطلق، الكلام الثاني قيده، هذا إطلاق وتقييد. العموم والخصوص، العموم يكون فيه أداة دالة على العموم، أكرم كل جار، أكرم جميع جيرانك، أكرم جيرانك جميعا مثلا، يكون فيه أداة دالة على الشمول. ثم يأتي القيد بعد ذلك، هذا يسمى عام، والكلام الذي فيه القيد يسمى خاص. فالقرآن الكريم بما أنه فيه إطلاقات ومقيدات وفيه أدوات عموم كلام عام ثم خصوص، هذا يجعل المتلقي غير مطمئن تماما من الدلالة، فلعله هناك في آيات أخرى بيان يوضح هذا البيان الأول ويجتمع معه ليكمل الصورة. فالنظر إلى آية واحدة لا يمكن أن يؤدي إلى فهم تمام المعنى، إذ يمكن أن يكون هناك في آيات أخرى ما يدل على تمام المراد، وكذلك يمكن أن يكون هناك نسخ في هذه الآية، وسيأتي إن شاء الله معنى النسخ بشكل تفصيلي. إذن أحبتي، في اللوحة الأولى حجية الكتاب العزيز من جهة الصدور قطعي الصدور، من جهة الدلالة إما نص فهو قطعي، وإما ظاهر تتوقف حجيته على القول بحجية الظواهر. الملاحظة تقول وجود الناسخ والمنسوخ الذي سيأتي معناه إن شاء الله، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين في القرآن الكريم يجعل الكثير من دلالات القرآن الكريم غير قطعية. مجمل ومبين بالمعنى العام المعروف اللغوي، أن كلام لا يكون واضحا بشكل تام، يأتي كلام ثاني يوضحه. فوجود هكذا مقيدات ومخصصات ومبينات ونواسخ، هذا يجعل المتلقي لا يطمئن أنه قطعا والله هذا هو المقصود من الآية الكريمة. لابد أن يكون عنده نظرة شمولية كاملة لكي يصل إلى المقصود. لنقرأ إلى هنا عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه ثم نكمل الباحث. قال الباب الأول، الباب الأول من الحجج يعني الكتاب العزيز القرآن الكريم. تمهيد: إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والموجود بأيدي الناس بين الدفتين، بين الدفتين، بين الدفتين، هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه، هدى ورحمة، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. هذا هو القرآن وهو من الله سبحانه وتعالى. فإذا الحجة القاطعة بيننا وبين الله تعالى التي لا شك ولا ريب فيها هو المصدر الأول، وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية بما تضمنته آياته من بيان ما شرعه الله للبشر، إذن القرآن الكريم من جهة الحجية ككلام لله سبحانه وتعالى هو الحجة الأولى. وأما ما سواه من سنة أو إجماع أو عقل فإليه ينتهي ومن منبعه يستقي. فالإجماع الذي هو يكون كلام الفقهاء أو رأي الفقهاء أو نظر الفقهاء فتوى الفقهاء هي مأخوذة من القرآن الكريم إن كان هناك دلالة قرآنية. فالأصل هو القرآن الكريم. ولكن هنا البحث فيه ولكن الذي يجب أن يعلم أنه يعني القرآن الكريم ولكن الذي يجب أن يعلم أنه قطعي الحجة من ناحية الصدور، قطعا هذه الآيات هي آيات من الله سبحانه وتعالى فقط من ناحية الصدور قطعا، لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل. وأما من ناحية الدلالة، دلالته أيضا قطعية كما أن صدوره قطعي، لا ليس كذلك، فليس كله قطعيا، لأن فيه متشابها ومحكما. ثم المحكم فيه آيات يمكن أن لا يكون معناها واضح ويسمى متشابه في البحث الخاص في مجاله في معنى المحكم والمتشابه. ثم المحكم منه ما هو نص أي قطعي الدلالة، ومنه ما هو ظاهر تتوقف حجيته على القول بحجية الظواهر. ومن الناس من لم يقل بحجية ظاهره خاصة وإن كانت الظواهر حجة. البعض التزم بحجية الظهور بشكل عام، قال الظهور بشكل عام حجة، ولكن خصوص الظهور القرآني ليس بحجة. عموم الظهور بما هو ظهور حجة ما عدا الظهور القرآني، البعض التزم بأن الظهور القرآني ليس بحجة. ثم إن فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ومجملا ومبينا، وكل ذلك لا يجعله قطعي الدلالة في كثير من آياته، لا يجعله قطعي الدلالة يعني يجعله غير قطعي الدلالة. وجود هذه التفاصيل، ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص ومجمل ومبين، بالإضافة إلى أصل مشكلة أنه أساسا هذه الآية من المتشابه لو من المحكم، كل هذه التفاصيل تجعل الدلالة غير قطعية. طبعا كل آية بحسبها تختلف، يختلف الحال من آية إلى آية. ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجيته، لأنه صارت الدلالة فيها إشكال، صارت الدلالة فيها توقف، دخل الظن، دخل الاحتمال إلى الدلالة وليس إلى الصدور، الصدور قطعي، الدلالة صار فيها تردد، فإذا صار فيها تردد صارت حجيتها غير قطعية، تحتاج إلى أن يقبل الله سبحانه وتعالى بها وأن يجعل لها الحجية وأن يجعلها كالعلم، وهذا هو محل البحث. ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجيته، وأهم ما يجب البحث عنه من ناحية أصولية. طبعا البحث في القرآن الكريم يمكن أن يكون من ناحية أصولية ويمكن أن يكون من ناحية من نواحي أخرى تتناولها علوم أخرى، في أمور ثلاثة: في حجية ظواهره وهذا له مجاله، في جواز تخصيصه وتقييده بحجة أخرى كخبر الواحد، تقييد وتخصيص الكتاب الكريم بخبر الواحد وهذا أيضا له بحثه وقد تقدم كذا، في جواز نسخه وهذا هو محل البحث، في جواز نسخه البحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه كما ستعرف أن النسخ وتفاصيله ليس له كثير فائدة وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ومع ذلك ينبغي أن لا يخلو كتابنا من الإشارة إليه بالاختصار. بالنتيجة ينبغي للطالب أن يطلع على هذا البحث وأن يفهم ما يدور في هذا المجال وفي الأروقة العلمية حول هذه المسألة. فنقول نسخ الكتاب العزيز حقيقة النسخ. يأتي معي الأحبة إلى اللوحة رقم 2. لاحظوا أحبتي، لابد أن نفهم معنى النسخ في الإصطلاح لكي ندخل في البحث. لا يمكن لطالب العلم أي علم كان أن يدخل في المسائل الدقيقة للعلوم وهو غير فاهم للمصطلحات، وهو يتصور شيئا والعلماء يقصدون شيئا آخر، فقد يخطئ العلماء، قد يكفر العلماء، قد يقبل بفكرة خاطئة ويصححها وهي خطأ من جهة عدم إلمامه بالمصطلح. وبالتالي المرحوم الشيخ المظفر أكد على ما نقصده من معنى النسخ، وأن نميز بين هذا المعنى وبين المعاني القريبة منه، وسيأتي إن شاء الله تتم لهذا البحث في الدروس اللاحقة. إذا تم هذا، تمت الفكرة التصورية، نبحث في التصديقات. قال أنه نفهم معنى الناسخ والمنسوخ، المنسوخ والناسخ. الحكم المنسوخ هو الحكم الذي يشرع على موضوعه بنحو الدوام، مثلا صلي صلاة الصبح على سبيل المثال، أو حج بيت الله الحرام، فيكون ثابتا مع ثبوت المبررات والحكم والملاكات والمصالح التي دعت إلى تشريعه. هذا هو الحكم المنسوخ، يكون مشرعا على الملاكات وفيه قابلية البقاء، فيه استعداد للبقاء ما دامت المصالح التي شرع لأجلها موجودة. ثم يأتي الحكم الناسخ، وهو حكم ثان. فالمنسوخ حكم أول والناسخ حكم ثان. الحكم الناسخ هو حكم ثان يبين رفع الحكم الأول، يرفعه تشريعا، يلغي تشريعه. فالأول كان مشرع وفيه قابلية الدوام في نفسه ما دامت المصالح موجودة، يأتي الحكم الثاني يلغي الحكم الأول، يرفع تشريعه. مثاله، هناك مثال واقعي فيه بحث أنه هل هو من النسخ أو ليس من النسخ. ما قيل من أن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فهو أمر أنه كل من يناجي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقدم صدقة. ثم نسخ هذا الحكم، كان حكما مشرعا قابلا للثبات والدوام، نسخ بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم يأتي الحكم الناسخ وهو قوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، نسخ هذا الحكم الثاني، نسخ الحكم الأول. فالحكم المنسوخ هو حكم أول فيه قابلية للبقاء والدوام والاستمرار ما دامت المصالح التي شرع لأجلها موجودة، ثم يأتي حكم ثان يلغي ويرفع التشريع عن الحكم الأول. بينما في الإطلاق والتقييد ليس عندنا حكمان، في الإطلاق والتقييد ليس عندنا حكمان، حكم مطلق ثم حكم ثاني مقيد، لا، عندنا حكم واحد يبين ببيانين، يبين على مرحلتين، مرحلة من دون قيد ثم المرحلة الثانية في البيان تتمم البيان الأول لتوضح صورة الحكم الواحد الفارد، ليس إلا حكما واحدا، بينما في النسخ هناك حكمان، حكم أول تابع لمصالحه ومفاسده التي دعت إلى الوجوب أو التحريم أو إلى آخره، وحكم ثاني يرفعه. فالحكم الأول ثابت واقعا ومن شأنه الاستمرار والاستدامة لولا مجيء الحكم الثاني الذي رفعه حقيقة، رفعه بخلاف الإطلاق والعموم. فالحكم إنما يكون ظاهره الشمول وليس واقعه الشمول، ظاهره الشمول ولكنه في الواقع غير شامل، والذي يدل على عدم الشمول هو الدليل المقيد أو الدليل المخصص، فيبين يتمم معنى الحكم الذي هو حكم واحد. فمثلا عندما يقول الشخص لولده أكرم جارك، هو حكم واحد بالإكرام، ثم هذا الكلام مطلق، ثم يقول لا تكرم الجار الظالم، هو في الواقع يبين ذلك الحكم الأول، لا أنه يأتي بحكم جديد. نقرأ عبارة المصنف. قال رحمه الله: نسخ الكتاب العزيز. حقيقة النسخ: النسخ اصطلاحا رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها، أي شيء يكون في الشريعة يرفع بالنسخ. والمراد من الثبوت في الشريعة الثبوت الواقعي، وليس البحث أنه هو حكم واحد ولكن ظهوراته تختلف، دلالاته متعددة، ما يدل عليه يكون على مرحلتين، ليس كذلك. والمراد من الثبوت في الشريعة الثبوت الواقعي الحقيقي في مقابل الثبوت الظاهري بسبب الظهور اللفظي. أحيانا قد تفهم شيء من الدليل هذا لكن هذا من الظهور، فإذا جاء متمم لهذا الدليل، موضح لهذا الدليل، مقيد لهذا الدليل، مخصص لهذا الدليل، سيوضح لك الحكم الأول، فيكون عندنا حكم واحد مبين على مرحلتين. ولذلك فرفع الحكم الثابت بظهور العموم أو الإطلاق، رفعه بماذا؟ بالدليل المخصص أو بالدليل المقيد، لا يسمى نسخا، لأنه في الواقع هو حكم واحد بين من خلال كلامين، الكلام الأول كان مطلق، كان مرحلة، ثم جاءت المرحلة الثانية لتتمم البيان، لا أنها تأتي بحكم جديد، وهذا لا يسمى نسخاً، بل يقال له تخصيص أو تقييد أو نحوهما، باعتبار أن الدليل الثاني المقدم على ظهور الدليل الأول، طبعاً لأن الدليل الثاني مقيد أو مقيد فيقدم على المقيد، والدليل الثاني مخصص فيقدم على المخصص، مقدم على ظهور الدليل الأول يكون قرينة عليه وكاشفاً عن المراد الواقعي للشارع، فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهرا، يعني أساسا هو لا يوجد هناك رفع، هذه العبارة قد يكون فيها إيهام وإبهام، أساسا رفع لا يوجد، ولكن نحن عندما شاهدنا الدليل الأول تصورنا أن الحكم مطلق، عندما جاء المقيد زال هذا التصور، لا أكثر من ذلك، ولا رافع فيه للحكم ولا رفع فيه للحكم حقيقة، بخلاف النسخ، النسخ فيه رفع حقيقي، يعني هناك حكمان، حكم أول ثم يأتي حكم ثاني يرفعه. ومن هنا يظهر الفرق الحقيقي بين النسخ وبين التخصيص والتقييد، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. وقولنا من الأحكام ونحوها، يعني هو نسخ للتشريعات من الأحكام ونحوها، فلبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفية والوضعية ولكل أمر هو من شؤونات الشارع، فمثلا قد يشرع الزوجية بشكل معين ثم ينسخ هذا الحكم، قد يشرع الملكية بشكل معين ثم ينسخ هذا التشريع، مع أن هذا حكم وضعي وليس حكم تكليفي. وعليه فلا يشمل النسخ الاصطلاحي المجعولات التكوينية التي بيد الله سبحانه وتعالى رفعها ووضعها بما هو خالق للكائنات. مثلا إذا يوجد الله سبحانه وتعالى يوجد شيئا ثم يعدمه تكوينا، هذا لا يقال له نسخ. النسخ إنما هو في التشريعات مصطلح. وبهذا التعبير يشمل النسخ نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به. إن شاء الله في الدرس القادم إذا بقينا أحياء نوضح معنى نسخ التلاوة والموقف منها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا